قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى قول المصنف فصل فيما يبطل الصلاة. بطلان الصلاة يعني عدم الاعتداد بها ووجوب إعادة واستئناف الصلاة من جديد. والبطلان عند الجمهور يستوي مع الفساد إلا عند الحنفية، عندهم البطلان يختلف عن الفساد في مبحث أصولي ممكن تتعرضوا ليه في أصول الفقه إن شاء الله. سيذكر المصنف أقوالا وأفعالا وتروكا يترتب عليها بطلان الصلاة. ابتداء يقول يبطلها ما أبطل الطهارة لأنها شرط، هذا أمر بدهي. لماذا احنا درسنا كتاب الطهارة؟ من يجيب إخوان؟ ليه درسنا كتاب الطهارة؟ لأنها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة، والشرط يقدم على المشروط، واضح؟ فلذلك لو أتى الإنسان بأي ناقض من نواقض الطهارة في الحالة دي يترتب عليه بطلان أو فساد الصلاة، واضح؟ يبقى كل نواقض الوضوء ممكن تضعها في مبطلات الصلاة. قال وكشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط سبق وبينا أن ستر العورة هذا من شروط صحة الصلاة، وهذا بالاتفاق، وها هنا إجماع أن من صلى وهو كاشف عن عورته، صلى عريانا وهو قادر على الاستتار في الصلاة، فهذا صلاة باطلة بالإجماع، ليس فيه خلاف. لكن الخلاف كما سبق في حدود العورة سواء في الرجل أو في المرأة، ده موضع خلاف مش مجاله الآن، لكن احنا نتكلم عن من صلى عريانا فهذا باتفاق العلماء صلاة باطلة. الأمر الثاني على ما تقدم بيان من أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة عورة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن ظهر شيء من يعني جسد الرجل ما بين السرة والركبة أو من عورة المرأة في الصلاة، وكما بينا أن المرأة كلها عورة في الصلاة على الوجه والكفين والقدمين على الراجح، هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فقال كشف العورة عمدا هذا مبطل من بطلات الصلاة، احنا تكلمنا المسألة دي فيها اتفاق، ولكن في التفاصيل عند اتفاق في الجملة، بعض التفصيلات فيها خلاف زي ما سيأتي. ويقول لنا المصنف لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، يعني لا تبطل الصلاة إن كشفها نحو ريح. ما يعني بمعنى بقول نحو ريح؟ هو عايز يقول ايه؟ اضرب مثال على ماذا؟ احسنتم، على عدم التعمد، واضح ان امر خارجي مش باستطاعة الانسان، يعني لم يكشف عورته بنفسه ولكن انكشفت العورة بامر خارج عن ارادة الانسان، فضرب مثال نحو ريح فسترها في الحال، يعني لم تستمر لوقت طويل. قال فلا تبطل لأنه يسير أشبه اليسير من العورة. قال في الكف أشبه اليسير من العورة، هو هنا بيقيس لنا على مسألة لسه ما جاتش معنا أصلا، هي مسألة إيه؟ إن انكشفت أو انكشف جزء من العورة يسير هل تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة؟ هو الراجحنا الصلاة لا تبطل إن انكشف جزء من العورة يسير، فهو بيبني هنا المسألة دي على المسألة التي ذكرناها الآن، فهو بيقيس الزمن على المقدار. فهنا بيقول فسترها في الحال، وكأن هنا المدة قليلة، مدة انكشاف العورة يسيرة. وإحنا عندنا في المذهب متقرر أن العورة اليسيرة يعني انكشفت العورة انكشافا يسيرا فهذا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. فهو بيقيس الزمن على المقدار. تاني يعني إحنا عندنا دلوقتي مسألتين. المسألة الأولى العورة إذا ظهر جزء منها يسير ولو لمدة طويلة ما حكم الصلاة؟ قالوا الصلاة صحيحة. يعني لو واحد القميص بتاعه فيه خرق، مخروم القميص مثلا أو السروال بتاعه وكذا، المهم يبدو من العورة جزء ولكن هذا جزء يسير، فقالوا تصح الصلاة ولا تبطل، لأن هذا يشق التحرز منه، أمر صعب جدا. إنسان حتى ولو كان غنيا فصعب إن هو يعني إن يتحرز إن ما فيش شيء في ثيابه يكون فيها إيه خرق أو شيء أو فتق أو إلى آخره. واضح الكلام؟ فهو هنا بيتكلم بقى في مسألة أخرى، مسألة إن لو كانت العورة ظهر منها شيء ولو كان هذا شيء غير يسير، ولكن هنا قال يعني سترها في الحال، المدة هنا مدة إيه؟ يسيرة. فقال المدة اليسيرة تقاس على القدر اليسير من العورة، فإذا لا تبطل الصلاة لو ظهرت العورة لمدة يسيرة، زي ما ضربنا مثال نحو ريح شوية هواء فطيروا الثياب من على الإنسان، فبسرعة الإنسان ستر نفسه، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة لأن مقدار الزمن يسير، لم يطول الزمن، أقصد زمن انكشاف الإيه؟ العورة. فاهمين الجزئية دي؟ هو يعني الشارح هنا استبق المسألة فأسلنا على طول، فقال لأنه يسير أشبه اليسير من الإيه؟ من العورة. يعني قال يسير هنا الأولى تعود على الزمن، لأنه يسير أي الزمن أشبه اليسير من العورة، يعني هنا في قدر الإيه؟ العورة المكشوف. قال أولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر. أو لا، لا هنا عايدة على ماذا؟
لا في الحال.
أيوة أحسنتم، أنه لم يسترها في الحال. يبقى هنا في مسألة أخرى، انكشفت العورة وهنا الواضح أن مطلق العورة ما لناش يسيرة جزء كبير، ما لناش العورة المغلظة أو غير المغلظة، أي عورة في الصلاة ما بين السرة والركبة. أو لا يعني لم يسترها، انكشفت ولم يسترها في الحال. وكان المكشوف لا يفحش في النظر، لا يفحش في النظر يعني هنا الأمر عادي للعرف. ما الذي يحدد أن المقدار ده يسير أو كثير؟ قال العرف. طب ليه العرف؟ قال أن لم يرد فيه حد في الشرع. احنا عارفين القاعدة، إذا لم يحد الشيء في الشرع رجع فيه إلى العرف، فهنا الشرع رفع عن الأمة الحرج والمشقة. وزي ما سيأتي معانا في حديث عمر بن سلمة لما صلى وبدت عورته حتى قالت إحدى النساء واروا عنا استقارئكم، وهذا لم ينكر فيه أحد من الصحابة، بل لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن النبوة. فإذا هذا يدل على أن انكشاف بعض العورة في الصلاة هذا لا يبطلها. طيب قد إيه بقى القدر دوت لم يحده الشرع؟ طيب إذا يرجع فيه إلى العرف، لأن إحنا عندنا في المسألة دي في قولان. القول الأول إن مجرد انكشاف ولو جزء يسير من العورة هذا يبطل الصلاة، ده قول الإمام مالك والإمام الشافعي. يبقى أي كشف للعورة في الصلاة يبطلها. واضح الكلام ده إخواني؟ متعمد أو غير متعمد، وده مذهب مالك والشافعي. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة قالوا لا، إن لم يتعمد الإنسان كشف عورته في الصلاة وكان المكشوف جزءا يسيرا ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة، ولكن اختلفوا طبعا زي ما انتم عارفين في المقدار، وده بيحصل كتير بين الحنابلة وبين الحنفية مثلا، زي ما اتكلمنا قبل كده فاكرين في مسألة مسح الرأس، فاكرين وقلنا الشافعية والحنفية والاختلاف بينهم على مقدار الرأس، لأن احنا عندنا الصف في المذهب، فعندنا في المذهب لابد ايه جميع الرأس، واضح؟ لكن الخلاف كان بين مين ومين في المقدار؟ بين الشافعية والحنفية في المقدار، الربع الرأس، طب مقدار ثلاث أصابع إلى آخره. فهنا برضو الخلاف، بس الخلاف هنا المرة دي بين مين ومين؟ بين حنابلة مذهبنا والحنفية في المقدار، المقدار اليسير الذي إذا كشف في الصلاة يعني في العورة لا تبطل الصلاة. فالحنفية قالوا ربع العضل، يعني الفخذ يبقى ربع الفخذ وهكذا. في المرأة مثلا ذراع المرأة يبقى ربع ذراع وهكذا، لو انكشف الربع فأقل فلا تبطل، لو زاد عن الربع يبقى ده عندهم ايه كثير فاحش، ففي الحالة دي تبطل الصلاة. قول الحنابلة أصح، ليه؟ لأن احنا ما عندناش دليل على الربع، وده تحكم بلا دليل، ان احنا نقدر ربع او نص او كذا، هذا تحكم بلا دليل، فيش دليل عندنا. كل ما في غاية الامر عندنا حديث عمر بن سلمة الذي ذكرناه مختصرا قبل ذلك، والحديث ده ما بينش حد معين لظهور العورة لانكشاف العورة مع صحة الصلاة، فلذلك يرجع ذلك الى العرف. ولكن قالوا في نقطة مهمة هنا، قالوا لا فرق في ذلك بين العورة المغلظة والعورة المخففة. المغلظة أعني الفرج وحلقة الدبر، دي لما تقرأ في كتب الفقهاء العورة المغلظة، فقالوا لا فرق في ذلك بين المغلظة، العورة المغلظة والمخففة، ولكن العورة المغلظة القدر الفاحش فيها يكون أكبر. واضح؟ فاكرين لما اتكلمنا عن الدم قبل كده، الدم اليسير وغير اليسير، قلنا ايه ساعتها؟ المذهب يقولوا ينقض الوضوء طبعا اذا كان خارج من غير السبيلين، اذا فحش في نفس كل في كل نفس، كل نفس انسان بحسبه. صح كده الكلام؟ طيب هنا برضو نفس المسألة، ولكن هنا هيفرقوا ويقولوا ان القدر الذي يظهر، وده امر بدهي طبيعي، ليظهر من العورة المخففة هيكون مختلف عن القدر الذي يظهر في العورة الايه المغلظة، يعني الفحش هنا، يعني يستفحش ظهور قدر من العورة المغلظة اكثر ما يستفحش بالظهور مثله، يعني مثل في المقدار من العورة المخففة. الكلام ده واضح؟ هذا هو المذهب، وده الصحيح. ليه؟ زي ما بنقولنا عشان الحديث، حديث عمر بن سلمة. ولكن يا إخواني لابد من شروط، لابد من توافر شروط لهذا الأمر. أول شرط أن يكون عامدا، معذرة، أن يكون غير عامد، لأن لو تعمد كشف العورة ولو يسيرة تبطل الصلاة. يبقى أول شرط أنه يكون إيه؟ غير عامد. الشرط الثاني أن يفحش في النظر، يبقى هنا مقدار العورة قد إيه؟ كثير، مش مقدار يسير. ثالث شرط أن يستمر مدة طويلة. يبقى لابد من ثلاث شروط دي مجتمعة، لو فقدنا شرط يبقى احنا عندنا أول شرط حتى لا تبطل الصلاة. ممكن احنا ناخد المسألة بوجه اخر، وجهة تانية. ايه الوجهة التانية؟ احنا نقول متى تبطل الصلاة بانكشاف العورة؟ نقول اذا انكشفت العورة عمدا، انكشافا فاحشا لمدة طويلة، يبقى لابد من اجتماع كم شرط كده؟ ثلاث شروط. لو فقدنا شرط واحد لا تبطل الصلاة. حد يعرف لنا ثلاث شروط يا اخواني؟
العمد والفحش
والمدة الطويلة. طيب خلي بالك، يبقى احنا عندنا دلوقتي مسألة العمد ده امر مفروغ منه، مسألة عندنا مقدار العورة والمدة. يبقى احنا عندنا دلوقتي ممكن تكون مدة طويلة ممكن تكون قصيرة، والعوره انكشافها ممكن يكون يسير وممكن يكون كثير، صح؟ فيبقى صار عندنا كم حاله؟ اربع حالات، وكل حاله من الحالات دي هتاخد معاها مره عامد ومره غير عامد، يبقى صار عندنا كم حاله؟ ثمان حالات. اربعه منهم تبطل الصلاه اللي هي اربع حالات اذا كان عامدا. فاهمين الكلام؟ طيب هيتبقى معنا كم حاله؟ اربع حالات تانيين، حاله منهم تبطل فيها الصلاه اللي هي عامدا وفاحشا قدر من العوره الذي يظهر قدر فاحش ومده طويله. طيب هيتبقى معنا ثلاث حالات، الثلاث حالات دول تصح فيهم الصلاه. الحاله الاولى ان هو يكون غير متعمد وفي نفس الوقت يكون فاحش ولكن المده قصيره، يبقى في زي ما ضربنا مثال نحو ريح، ولكن عمل ايه في الحال؟ سترها في الحال، فهذا لا تفسد الصلاه ولا تبطل صلاته. الحاله الثانيه لو كان غير متعمد، وعندنا في الحاله دي ايه اللي حصل؟ كان غير فاحش وطالت المده، ما حكمه؟ لا تبطل الصلاه. ايه الحاله الثالثه بقى؟ انا اتبقت حاله من ثمان حالات. فاحش متعمد، اي حاجه فيها متعمد هتبطل الصلاه. يبقى غير متعمد دي معانا مستصح منها، يبقى يسير وغير متعمد ولمده قصيره. واضح الكلام في الحاله دي؟ من باب اولى لا تفسد الايه؟ الصلاه. واضح المساله دي؟ بيقول لنا هنا لانه يسير يشق التحرز منه. قال التميمي، ده محمد بن حسن التميمي الحنبلي، ان بدت وقتا واسترت وقتا لم يعد، لحديث عمرو بن سلمة، فلم يشترط اليسير، قاله في الشرح. يبقى هنا التميمي عليه رحمة الله خالف جمهور الحنابلة في المسألة دي. الحنابلة هنا بيشترطوا ايه يا اخواني؟ ان يكون العورة التي ظهرت عورة يسيرة. لا، التميمي بيقول حتى ولو كانت فاحشة. ليه؟ قال ان بدت وقتا واسترت وقتا، بس ان هي ايه؟ اي عورة ظهرت. ولكن الأصح هو قول الحنابلة. هم استدلوا بإيه؟ زي ما احنا بنقول استدلوا بحديث عمرو بن سلمة. حديث عمرو بن سلمة له روايات كثيرة، منها ما حكاه عن نفسه، يقول: كنت أؤمهم، كان مع الصحابة، وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم. وفي رواية قالت: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ قال: فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فرحي. يعني كان سنه صغير زي ما سيحكي، عنده 7 أو 8 سنين. قال: فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وفي رواية عند أبي داود أخرى، الحديث ده رواه البخاري ورواه أبو داود، في رواية ثانية لأبي داود قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق. يعني كأن البردة دي متخيطة، والخيط ده فيه قطع، الوصلة دي فيها قطع. فكنت إذا سجدت خرجت استي، يعني مؤخرة. واضح الكلام؟ فهنا المقدار الذي يظهر من العورة لم يوضح، يعني لم يحده الشرع، فلذلك احنا يرجع في ذلك الى العرف، والله تعالى اعلى واعلم. طيب انتهينا من هذه المسألة، ندخل بقى في المسألة التي بعدها، استدبار القبلة. ده المبطل رقم كام؟ نعم، اي رواية؟ في رواية بيقول خرج تأتي. نعم،
احمد يطبع ذلك الشباب
دي مشكلة، يعني صحيح، يعني كتير من الشباب يلبسوا البناطيل بتبقى متسقطة، صحيح، واللي يلبس تيشيرت أو قميص قصير، فكلما سجد تظهر بقى إيه؟ عورته. فإحنا هناخد بقى هنا إيه، ننزل الكلام اللي إحنا قلناه ده. لو كان هنا الانكشاف يسير القدر بتاعه يسير، ففي الحالة دي تصح الصلاة ولو طالت المدة، يعني لو من أول الصلاة لغاية آخر الصلاة. طبعا غير متعمد، احنا عندنا المتعمد تبطل الصلاة وده باتفاق مفيش خلاف، احنا بنتكلم في غير المتعمد ومقدار العورة يسير. فنقول لو من بداية الصلاة الأخيرة وعلى الحال ده بس العورة التي تظهر يسيرة، ففي الحالة دي تصح الصلاة. طيب لو كان هنا الجزء الظاهر من العورة فاحش كبير، فلو كانت المدة يسيرة تصح الصلاة، يعني لو مثلا كان بيسجد والسجود في فترة يسيرة ما طولش في السجود أو كذا، فنقول على الراجح أن الصلاة صحيحة. ولكن هنا الإنسان يحذر، هو ربما أطال مثلا في السجود، هو بيصلي خلف الإمام والإمام أطال في السجود، وكان الجزء اللي ظاهر من عورته جزء كبير أو فاحش، ما هو الكبير هنا ما احنا بنقول بقى سواء في العورة المغلظة أو العورة المخففة، الجزء كبير، ففي الحالة دي طبعا هنا الصلاة لا تصح. فعشان كده محتاجين حذر منها الشباب، لما تشوف حد منهم أو كده كلمه وعرفه المسألة دي.
اللي يصلي وراء
لو هو يعلم بفساد صلاته لا يجوز ان هو يكمل وراء الصلاة، لابد ان هو ينوي المفارقة، ودي ستأتي معنا. هو الحنابلة بيقولوا ان الصلاة الاثنين صلاتهم تبطل، الامام والمأموم، ويجي معنا في اخر الباب، ولكن الصحيح ان هو ينوي المفارقة من بداية فساد صلاة الايه الامام، يعني من اول ما تفسد صلاة الامام ينوي المفارقة ويعني يكمل ويبني على ما سبق.
ان انت نبته
فين؟
نبته مثلا في نص الصلاه مثلا ومصطفى عادي، مثلا شبته مثلا هو خد حجره بعد كده فضلته وراه
خلاص ده بقى. ما احنا بنقول اهو لو كانت الفتره يسيره المده يسيره،
ما انا ما اعرفش مثلا ما جبت على حال وحش مثلا رحت المرض شده.
هي يعني في امر اخر اللي هو يعني هنا دلوقتي الاصل في الناس السلامه، يعني فانت العبره بما تشاهده. انت شاهدت مثلا الان هو لو كان داخل الصلاه من اول الصلاه ودخل مثلا، انت دخلت لقيته في الركعه الثانيه في الركعه الثالثه او كده، الاصح ان انت ما تدخلش معاه بالشكل ده. لو كان جزء كبير من عورته يظهر والمده طويله زي ما نقول، يعني هو واقف هو راكع هو ساجد بتظهر منه العوره، لكن لو احنا بنقول في جزء يسير يعني اثناء مثلا الاعتدال او كذا او اثناء السجود، يعني هو نازل للسجود وبعد كده بيستر عورته فتصح الصلاه. لكن تفضل مده طويله يعني طول السجود يفضل وعورته ظاهره، فهنا في الحاله دي لا ما تدخلش تصلي معه، والله اعلم. طيب يقول لنا استدبار القبله حيث شرط استقبالها، ده المبطل الثالث، استدبار القبلة حيث شرط استقباله، يعني عايز يقول لنا في الحالات التي يجب ويشترط فيها استقبال القبلة إذا استدبرها الإنسان المصلي تبطل الصلاة. ما هي الحالات التي يشترط لصحة الصلاة أن يستقبل القبلة؟ هي مرت معنا قبل كده، هو دلوقتي بيقول استدبار القبلة ده مبطل للصلاة، بس قال حيث شرط استقباله، يعني في الحالات التي يشترط فيها استقبال القبلة فقط. لو استدبر يعني اعطى القبلة دوره ظهره في الحالة دي تبطل الصلاة. يبقى هنا ايه؟ الا يكون مسافرا، صلاة نافلة دي يعني مثبتة ولا منفية؟ يعني يكون في صلاة نافلة ولا الا يكون في صلاة نافلة؟
صلاة نافلة يشترط فيها استقبال القبلة اذا كان على نافلة
مثلا. وليس صلاة. يبقى احنا عندنا الاصل انه يشترط استقبال القبلة في كل صلاة الا في النافلة على الراحلة في السفر، لابد من ثلاث شروط دول مجتمعين، دي الحالة. والحالة الثانية حالة الايه؟ العذر. زي ايه كده؟ زي شدة الخوف، فان خفتم فرجالا او ركبانا، الحالة دي خلاص ممكن هو يصلي اصلا مستدبر القبلة لو كان هو بيحارب في عدو او كذا، فلو استدبر القبلة فلا شيء عليه. طيب قال واتصال النجاسة به إن لم يزيلها في الحال لما تقدم في الشروط. تقدم في شروط صحة الصلاة في الشرط السابع قول المصنف اجتناب النجاسة في فين بقى بالضبط؟ في البقعة وفي الثوب وكمان لا ما هي البقعة هي المكان وفي البدن. ثلاث أشياء دي لابد من اجتناب النجاسة فيها. هنا بيقول لنا لو اتصلت النجاسة به في طبعا في الثلاث أشياء دول لا تصح الصلاة تبطل الصلاة. قال إن لم يزلها في الحال يبقى هنا لو وقعت عليه نجاسة فأزالها في الحال أو مثلا خلع الجاكيت اللي كان لابسه أو شيء أو مسحها ولكن بدون حركة كثيرة يعني ما يروحش يغسلها مثلا وهو في الصلاة ده معنى الكلام. فقالوا تبطل الصلاة لو اتصلت به النجاسة. احنا تكلمنا قبل ذلك وقلنا الأقرب للصواب في هذه المسألة أن اجتناب النجاسة هذا واجب وليس بشرط. فإذا صلى الإنسان متصلا وهو متصل النجاسة ففي الحالة دي يعني تصح الصلاة ولكن مع الإثم إن كان متعمدا. أما إن كان غير متعمد يعني كان ناسيا أو ساهيا اكتشف بعد الصلاة أنه كان عليه نجاسة وكذا فهنا تصح الصلاة ولا إثم عليه. وده القول ده رواية عن مالك واختيار الشوكاني والشيخ أحمد شاكر. فهنا في نظر في المبطل الرابع. قال والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. خلي بالك هو هنا في هذا المبطل اشترط عدة شروط عدة ضوابط في هذا الأمر. الضابط الأول أن يكون العمل كثيرا. طب من ضابط الكثرة والقلة؟ قال عادة يعني في العادة الناس تقول أن هذا الأمر كثير خلافا بقى لبعض أصحاب الإمام الشافعي بعض الشافعية والحنابلة اللي بيحطوها مثلا بثلاث خطوات أو ثلاث فعلات. هذا أمر لم يرد تحديده في السنة وإحنا بنقول ده تحكم بدون دليل. هو السنة أتت وبينت أن يجوز الإنسان أن يمشي أو يفعل فعلات سواء بقى كان الفعل ده باليد أو بالرجل أو كذا لحاجة تطرأ عليه كما سيأتي في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أو في مشي النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وفي صلاة الكسوف تقدم صلى الله عليه وسلم وتأخر. يبقى هنا السنة أتت وبينت جواز الحركة أو العمل في الصلاة ولكن لم تحده بحد فيرجع في ذلك إلى العادة وإلى العرف. يبقى الشرط الأول في العمل لكي يكون مبطلا من مبطلات الصلاة أن يكون العمل كثيرا عادة. قال من غير جنسها يعني عايز يقصد من غير الجنس هنا عشان يخرج الركوع والسجود ويعني القيام والجلسة وغير ذلك. قال لغير ضرورة لأن الإنسان لو فعل أفعال كثيرة من غير جنس الصلاة وخرجت حتى عن العادة يعني كثرت في العادة ولكن كانت لضرورة فهذا لا تبطل الصلاة كحال صلاة الخوف كما ذكرت. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا ده يعني ماشي الراجل يمشي على رجله أو ركبانا حركة ممكن في المسايفة يعني يسايف وهو في الصلاة. واضح الكلام؟ فدي بعض حالات دي عند اشتداد الحرب وصلاة الخوف يعني في هذا الوقت. ففي الحالة دي إذا كان لغير ضرورة تبطل الصلاة. يبقى العمل الكثير من غير جنس الصلاة إيه كمان؟ من غير ضرورة. نضيف ضابط آخر رابع وهو المتوالي. العمل المتوالي لأن لو كان في أعمال كثيرة بس متفرقة لا تبطل الصلاة. يعني هو مثلا تحرك في الركعة الأولى ثلاث حركات في الثانية ثلاث في كل ركعة من الركعات ثلاث كان صلى مثلا الظهر يبقى عندنا 12 حركة. بس 12 حركة دول متواليات أم متفرقات؟ متفرقات. فإذا لا تبطل الصلاة. لكن لو فرضنا إنسان تحرك ال 12 حركة دول في ركعة واحدة وراء بعض متواليات ففي الحالة دي في العادة هذه الحركة كثيرة أم قليلة؟ كثيرة. إذا تبطل الصلاة. أما إذا كانت متفرقات فلا تبطل الصلاة. واضح الكلام؟ يبقى هنا لابد أن يكون العمل الذي يبطل الصلاة عملا كثيرا في العادة من غير جنس الصلاة وأن يكون متواليا وأن يكون من غير ضرورة. إذا اختل شرط أو ضابط من ضوابط الأربعة لا يبطل هذا العمل الصلاة والله أعلم. قال كالمشي والحك الهرش يعني والتروح يعني التروح بالمروحة يعني ده امر يعني ايه صعب تصوره. بس فرضنا واحد عمل كده، واحد واقف في الصلاه وقاعد ايه ماسك مروحه زي ورق او كده وقاعد بي ايه بيتروح في الصلاه، فهنا لو كثر هذا الامر يعني طبعا هذا فعل اصلا يعني لا ينبغي في الصلاه، ينافي اصلا الخشوع، ينافي يعني الوقوف بين يدي الله. لكن احنا بنقول يعني لو الفعل ده كثر مع الشروط الثانيه فاذا تبطل الصلاه. قال فان كثر متواليا ابطل الصلاه اجماعا. قال في الكافي. قال وان قل لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم امامه في صلاته، اذا قام حملها واذا سجد وضعها، متفق عليه. وفتح الباب لعائشه وهو في الصلاه وتقدم وتاخر في صلاه الكسوف. طبعا في قصه عائشه كما قالت عائشه ان الباب يعني كان في قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرك ومشى النبي صلى الله عليه وسلم يمينا او شمالا، فحتى اذا فتح لعائشه الباب فعاد الى صلاته. فيبقى هنا الحركه يسير، خطوات يسيره، في نفس الوقت في ناحيه القبله ما استدبرش القبله ولا شيء. قال وتقدم وتاخر في صلاه الكسوف كما هو معلوم لما راى الجنه صلى الله عليه وسلم، ويعني شرع في ان يقطف بعض ثمار الجنه، وثم راى النار فابتعد صلى الله عليه وسلم وتاخر. كل دي حركه كانت في ايه في صلاه، ولكنها حركه ايه يسيره. قال والاستناد قويا لغير عذر. ده النقطه الرقم كام؟ 6. الاستناد قويا لغير عذر. قال لان القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. هنا نحتاج لضابط يا اخوان. ما هو الضابط؟ من يقول لنا ايه الضابط اللي احنا محتاجينه؟
لو لم
ما هو ماشي احسنت، ده ضابط اللي هو يعني الضابط ده مش عندكم في الكتاب؟ فقط كده، انا اقصد ما ذكرش شيء اخر. طيب يبقى الاستناد قويا لغير عذر، بحيث لو ازيل ما استند اليه وقع، يبقى هو مستند ايه؟ عشان كده احنا ممكن نقول الضابط ده هو ذكره في ايه؟ لا هو ذكره هنا، هو ذكره قبل كده في فعلا في اركان الصلاه، لكن انا بتكلم هنا قويا. لفظ قوي دي توحي بهذا ان هو مش مستند استناد خفيف، لا مستند قويا. والضابط الاخر ذكره هنا لغير عذر، يعني فرضنا انسان يعني لا يستطيع الوقوف الا بالاستناد، فهو وقف واستند فلا شيء عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. ده اولى من ان هو يقعد، يعني لو قدر يقف ويستند وده ما يشقش عليه خلاص يبقى يقف ويستند ولا يقعد. في ضابط انا محتاجه اخر غير المذكور في الكتاب، هو ذكر هنا في الكتاب ضابطين، الضابط الاول الاستناد القوي، والثاني ان هو ايه، وقلنا فسرنا القوي دي بحيث لو ازيل من خلفه لا ايه لا وقع، والضابط الثاني قال لغير عذر. محتاجين ضابط ثالث. احسنت، ايوه، حيث يعني وجب او اشترط القيام زي ما احنا قلنا بالضبط في استقبال القبله، لان في حالات لا يجب فيها الايه القيام، زي ايه كده؟ صلاه السنن، صلاه السنه هذه لا يجب فيها القيام. فهنا لو استند في صلاه السنه هنقول له هنا في الحاله دي يعني الصلاه صحيحه وان كان تنقص لو كان بغير عذر، والله اعلم.
يعني الفرض اللي هو صلاه الفرض؟
الفرض انا. قال لان القيام ركن والمستند قويا كغير قائم. ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءه. ده المبطل الرقم 7. المبطل السابع رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءه. صوره المساله مصلي قام يصلي فنسي التشهد الاوسط، فقام للركعه الثالثه ثم شرع في القراءه، يعني بدا يقرا سوره الفاتحه في الركعه الثالثه، ثم تذكر انه نسي التشهد الاوسط فجلس، عاد وجلس، هذا تبطل صلاته، بس بشرط قال لنا عالما، يعني عالما بحرمه هذا، عارف الحكم. طب لو واحد جاهل خلاص لا شيء عليه، يعذر بجهل. والشرط الثاني قال ذاكرا، ممكن يكون انسان عالم ولكن بيتلخبط ينسى، يسوى عليه في الصلاه فينسى هذا الحكم وهو في الصلاه، وكان هو العلم شيء والذكر شيء او الذكر شيء اخر، فممكن يكون عالم ولكن يكون ناسي. واضح الكلام يا اخواني؟ فهنا عالما ده الشرط الاول، ذاكرا ده الشرط الثاني، قال بعد الشروع في القراءه ده الشرط الكام الثالث. يبقى فهم من كلام المصنف ان هو لو عاد الى التشهد الجلوس للتشهد الاوسط قبل ان يشرع في القراءه يصح، تصح صلاه ولا لا تصح؟ تصح، هو ده كلامه. ولكن في المذهب يكره، يعني قالوا طالما استتم قائما يكره له ان يقرأ، والصحيح ان هو يحرم عليه ان يقرأ طالما ان هو استتم. شرع في القراءة ام لم يشرع في القراءة؟ يبقى العبرة هنا بالايه؟ بتمام القيام. ليه يا اخواني؟ اول شيء احنا معانا حديث في هذه المسألة، اذكروا معانا الشارح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فان استتم قائما فلا يجلس. يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شرع في القراءة؟ هو هنا قال فان استتم قائما، والعبرة هنا باستتم يعني تمام القيام، اللي هو خلاص استتم وقف، يعني بمعنى اصح احنا عندنا ممكن انسان هو يشرع في القيام لسه هيقوم، واضح، لكن بس لم يقم مستويا ظهره مثلا، ففي الحاله دي نقول له ان تذكرت ارجع، ده وجوبا مش استحبابا، لكن طالما انه استتم ووقف خلاص شرع في القراءه ولم يشرع، الصحيح انه يحرم عليه الجلوس، فان جلس بطلت صلاته. ايوه، ما هو ده السبب الثاني. السبب الثاني ايه؟ ان هو دلوقتي تلبس بركن، واحنا عندنا التشهد الاوسط والجلوس له، ما حكمه؟ واجب على الراجح، الجمهور عندهم مستحب على المذهب، وهو الراجح ان هو واجب والجلوس له واجب، وده الفعل الوحيد اللي ايه؟ اللي من واجبات الصلاه. عندنا واجبات الصلاه كلها ايه؟ كلها اقوال، التسبيح والتكبير، تكبير الانتقال وتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الاوسط، كل دي واجبات. واضح يا اخواني؟ لكن ده الفعل الوحيد الواجب الفعلي اللي هو الجلوس، جلوس التشهد الاوسط. فهنا في الحاله دي احنا بنقول هو ترك واجب ولكن ناسيا، ثم تلبس بركن، والركن معلوم هو اقوى واعلى من الواجب، فلا يترك الركن من اجل الواجب. واضح الكلام؟ فالقيام ركن والقراءة ركن، فسواء هو قام استتم قائما يعني فبدأ في القراءة أو لم يبدأ، ففي الحالة دي لا يقعد ولا يجلس وجوبا، يعني يحرم على الجلوس. فإن فعل ذلك بطلت صلاته، بس بشرط أن يكون عامدا عالما. مهم الشرطين دول جدا عشان ما تبطلش الصلوات، كثير من الناس يعني ظنا كده، لا بجهل، ويا اما هو الشخص ده جاهل او كان ناسي، كتير بيتلخبط في الايه في الموقف دي، لا سيما ان الناس للاسف المصلون ما ده هيجي معانا في سجود السهو ما بينتبهوش، مش عارفين احكام سجود السهو والواجبات والاركان، فيسبحوا للامام ومصممين الامام ينزل من الايه من الركن للواجب، فممكن الواحد في الحاله دي انسان يكون عارف الحكم جيدا ويتلخبط. لكن لو استحيا ده امر ثاني، يعني زهق بقى من الناس كل شويه يسبحوا وهو عارف الحكم ان هو لا يجوز ان هو يقرا، ومع ذلك رضا الناس وهم قاعد، ده صلاته باطله، تبطل صلاته. تبطل برضه، اللي يعلم اللي بيصلي وراه طالما بطلت صلاه الامام تبطل صلاه الماموم، بس بشرط ان يكون الماموم ايه؟ عالم بهذا الحكم. لو نوى المفارقه خلاص مأمور ثاني، لكن لو انتهت الصلاه فيعيد هو لوحده فقط، يعيد هو لوحده. عليكم السلام. لو لو المأموم استتم قائما يفضل وقف، لا يعود تاني للجلوس. طيب، قال لما روى زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيره بن شعبه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني لم يجلس الشهد الاوسط، فسبح به من خلفه فاشار اليهم قوموا. وهنا في جواز الإشارة في الصلاة ودي الاشاره دي حركه وفعل من غير جنس الصلاه، ما يشاور لهم كده بس، هنا دي ده فعل يسير ولحاجه. واضح الكلام؟ بحيث ان هو يفهم الناس، وده امر حسن. بعض الناس ما ينتبهش ليه، لا انت ما تلاقي حاجه كده ممكن تمد ايديك كده وتشاور الناس ان قوموا بالاشاره فقط من غير كلام، زي رد السلام برضو بالاشاره. قال فاشار اليهم قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فان استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، يعني للسهو، رواه ابو داود وابن ماجه. الحديث ده واضح جدا في عدم اشتراط الايه، الشروع في القراءه، مجرد ان يستتم قائما. قال وتعمد زياده ركن فعلي، وهنا كده المبطل الثامن. الركن الفعلي زي الركوع،
الحديث اوله
ايه، زي السجود. الحديث بتمامه كما قال المقيرة رحمه الله ورضي الله عنه، إذا قام أحدكم، حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو.
من الركعتين يجب أن
فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. طيب المبطل الثامن قال تعمد زيادة ركن فعلي. الأركان الفعلية زي الركوع زي السجود، لو تعمد الزيادة يعني بدل ما يركع ركعة، ركوع واحد في الركعة ركعة ركوعين، بدل ما يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات متعمدا، تبطل الصلاة. قال لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماع، قال في الشرح. هذا ليس فيه خلاف، وده كده ده إنسان متلاعب بالصلاة، واحد ده لا يتصور من مسلم يعني أن يتعمد أن هو يزيد في الصلاة، يزيد ركعة، يزيد ركن فعلي مش قولي. يعني احنا سبق بيننا أن زيادة الأركان القولية لا تبطل الصلاة، ولكن تكره الغير حاجة. زي ايه كده؟ ايه الأركان؟ الفاتحة أو التشهد، تشهد إيه؟ الأخير. قال وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن كما تقدم، يعني إنسان يسجد قبل أن يركع، ففي الحالة دي لو تعمد تبطل الصلاة. طب لو سهى، لو كان ناسيا، ده لحكم آخر بقى، لابد أن هو يرجع فيأتي بالترتيب، وهو سجد قبل الركوع، في الحالة دي يقوم ويعمل ايش؟
يركع
بعد كده يسجد، وفي الاخر هيسجد سجدتي السهو. لكن احنا بنتكلم هنا في المتعمد، واحد تعمد هذا الامر تبطل الصلاه. وتعمد السلام قبل اتمامها لانه تكلم فيها، يعني واحد بيتلاعب في الصلاه، هو في الركعه الثانيه وعارف انه في الركعه الثانيه صلاه مغرب او اي صلاه من الصلوات الرباعيه او الثلاثيه، فيوم جاي مسلم بعد التشهد الاوسط متعمدا، فهنا تبطل الصلاة. قال في الإنصاف بلا نزاع، مش خلاف في المذهب في المسألة دي. طيب لكن لو سهى، ده بقى هيجي معانا في سجود السهو، هيعمل ايه؟ نعم، بس بشرط ان يكون ايه، ذكر الصلاة يعني ولم يطل الفاصل، يعني هو سلم وبعدها بمدة يسيرة عمل ايه، تذكر ان هو بقيله ركعة بقيله ركعتين، فيتم الصلاة وفي نفس الوقت يعمل ايه، يسجد للسهو. وده حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصه ذي اليدين، هنذكرها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن سجود السهو في الباب اللي جاي. قال وتعمد احاله المعنى في القراءه، احاله المعنى في القراءه، احاله المعنى احنا عندنا في لحن يحيل المعنى، في لحن لا يحيل المعنى، يرحمك الله. يعني مثلا نضرب مثال في الفاتحه، صراط الذين أنعمت عليهم، دي القراءة الصحيحة، لو لحن وقال إيه أنعمت عليهم، وده لحن، لحن ده يحيل معنى ولا لا؟ يحيل يعني يغير. أو مثلا قال إياك بدل إياك، فكسر الكاف بدل ما يفتحها، وده لحن برضه إيه؟ حل المعنى. ده في الفاتحة، طب في غير الفاتحة إن مثلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ده لحن يحيل ولا لا؟ يحيل. فهنا لو تعمد هذا اللحن تبطل صلاته، ده إنسان متلاعب وده لا يتصور من مسلم. بس فرضنا إن ده حصل، اللي يحصل تبطل الصلاة لو تعمد. هو الشارع هنا قال أي قراءة الفاتحة، وهذا غير صحيح بل خلاف المذهب. المذهب إحالة المعنى، تعمد إحالة المعنى سواء كان في الفاتحة أو غير الفاتحة يبطل الصلاة، وهو ده ظاهر كلام المصنف أصلا. يعني هو الشارع هنا حمل الكلام ما لا يحتمله، واضح. هو هنا عمن المصنف قال لنا إيه المتن، قال لنا تعمد إحالة المعنى في القراءة، القراءة دي تشمل الفاتحة وغير الفاتحة. هنا جه الشرح وقال أي قراءة الفاتحة، هو بيختار كده. وإن كان المذهب إن تعمد الإحالة في كل القراءة سواء الفاتحة وغير الفاتحة تبطل الصلاة، وده كلام صحيح. لكن زي ما بنقول في بعض الأشياء لا تحيل المعنى، زي مثلا زي ممكن يقول صراطة ممكن يضمها يكسرها، ممكن الطاء تبقى تاء صراطة، أو الصاد ممكن يعملها ظاء مثلا. دي كلها هي ده لحن، ولكن لحن ده لا يحل المعنى، ما بيغيرش ما يطلبش المعنى ضده. ففي الحالة دي تصح الصلاة، تصح الصلاة طبعا، بس إنسان لا يتعمد مثل هذه الأمور لا سيما في الفاتحة.
طب معنى الحل المعنى أو غير متعمد، بس هو يعني
إيه شوفوا تأكيد النهاية
كده.
لا، إحنا في فرق، إنسان أمي لا يستطيع إلا هكذا، ده مش متعمد بقى. في الحالة دي الصحيح إن هو واجب عليه تعلم الفاتحة، لكن دي قصارى جهده ويصلي، أو كان جاهلا مثلا فصلى تصح صلاته، وعلى الراجح تصح إمامته، لأن القاعدة أن من صحت صلاته في نفسه صحت لغيره. وإن كان إمامته دي فيها خلاف كبير بين العلماء، يمكن إحنا اتكلمنا فيها لما اتكلمنا في الفاتحة، وممكن نتعرض لها بتفصيل أكبر في الكلام عن الإمامة. لكن إحنا نتكلم هو صلاته في نفسه، صلاته لنفسه صحيح طالما أنه لا يستطيع غير ذلك، زي الفاء والتمتام والناس اللي هي إيه والألدغ وغيره.
هو حافظها غلط.
طيب ما احنا بنقول اهو، يعني هو لو معذور تصح صلاته. العذر ده ممكن يكون ايه، ممكن يكون جهل، ممكن يكون نسيان، لكن المتعمد ولحن وحال المعنى في الحالة دي تبطل الصلاة، واضح الكلام؟ طيب سواء كان بقى اماما او مأموما تبطل الصلاة.
وانا بالمال اقول الركن
لا، في احنا بنتكلم دلوقتي عن العجز، واحد عاجز زي واحد غير قادر على القيام، القيام ده ركن. طب ان لم يستطع فقاعد، فان لم يستطع فعلى جنب. استقبال القبلة ده مش ركن، ده شرط كمان. واحد مش قادر يستقبل القبلة زي ايه؟ العاجز عن استقبال القبلة،
مربوط.
إنسان مربوط لغير القبلة، هيعمل إيه؟ تصح صلاته ولا لا؟ تصح. العالي ملا ما يجد سترة، طب ده يعمل إيه؟ ستر العورة ده شرط بالاتفاق، يبقى بس ده اسمه إيه؟ ده عاجز غير قادر. فزيه زي برضو الأمي الذي لا يستطيع غير هذا. يعني لحن في الفاتحة أو في غير الفاتحة، فطالما ان هو مش متعمد يعني غير مستطيع، ففي الحاله دي تصح الصلاه والله اعلم. طيب
هو بيقرا ايه وبعد ما خلصها عارف
ان هو كده غلط؟ لو كانت الايه دي في الفاتحه وجوبا لازم يرجع وياتي بها. في غير الفاتحه طالما ان هو ما احلش المعنى فلا يجب عليه الهو. لا يجب الرد هنا، انتوا بتستبقوا بس ده الاستفتاح، هنتكلم عنه بعد كده. الاستفتاح الصحيح ان هو لا يجب الا اذا في احالة المعنى، لكن لو المعنى صحيح لم يحل المعنى فانا نقول يستحب الاستفتاح. ده قول الجمهور خلافنا بحنيفة، وحنيفة عنده مفيش استفتاح اصلا، يحرم الفتح على الإيمان لا يحرم عند الجمهور يقولوا يصح، ولكن احنا يجب لو أحال المعنى، يستحب إن لم يحل المعنى. وفي حديث عن أبي بن كعب وغيره هنتكلم فيها وقتها إن شاء الله، حديث تصرح بهذا. نعم.
تعمد فيما لا يحل.
تعمد طبعا هنا ده يأسف، لكن الصلاة صحيحة. لو تعمد فيما لا يحل المعنى صلاة صح، ولكن ده آثم طبعا. ولو استحله يكفر، الإنسان استحل إذا الأمر يكفر أصلا.
المذهب مصطلح في المسألة دي؟
المذهب مش قول الشارح، مذهب تعمد إحالة المعنى في القراءة، كل القراءة.
لما يتعمد في القراءة عموما
ما احنا بنقوله
لا تبطل الصلاة،
لا تبطل الصلاة. نعم.
هل فيها كراهة ولا شيء؟
ما احنا بنقول هو إن لم يتعمد ده يبقى إنسان زي ما بيقول إنسان عاجز أو صدق لسان أو كذا. طيب، قال وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، لأنه يحتاج إلى عمل كثير للاستتار بها. هيتصلى عريان لا يجد ثيابا، فاتقوا الله ما استطعتم، فهنا يصلي على حالته. طيب، أثناء الصلاة وجد سترة، فقال لنا وجود سترة بعيدة وهو عريان. طب في الحالة دي إيه اللي هيحصل؟ عشان يروح يجيب ليأتي بهذه السترة سيتحرك في الصلاة حركة كثيرة، ففي الحالة دي اللي يحصل تقتل الصلاة. فقال يلزم أول شيء أن هي يخرج من الصلاة فيعني يستتر بهذه السترة ثم يبدأ الصلاة من جديد. لكن لو كان الأمر يسير، يعني كان السترة جنبه لقى ثياب قماش أو جاكت أو قميص جنبه ويقدر يلبسه بدون حركة كثير، يلفه حواليه أو يضعه من فوقه يلبسه على طول، ففي الحالة دي يجب عليه. فإن لم يستطع فيقطع الصلاة ويخرج من الصلاة ويستتر ويعني يستأنف من جديد. قال وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط. فسخ النية إنسان هو في الصلاة يفسخ الصلاة، يعني ينوي الخروج من الصلاة. احنا عارفين ان النية شرط من شروط صحة الصلاة، واحنا كما قلنا قبل ذلك ايه اللي الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط بيسبق المشروط ويستمر معه الى اخر العبادة، يعني النية دي شرط، يبقى لابد ان هي تكون قبل الصلاة، ما ينفعش ان هو يكبر وبعدين ينوي، لابد يكون النية يعني قالوا مع التكبير او قبله بيسير، وتستمر لاخر الصلاة لغاية ما يسلم التسليمة الاولى. لو فقد النية، بمعنى ايه فقد النية؟ يعني نوى غيرها، فسخ النية دي. نوى مثلا ان هو كان بيصلي زي ما قلنا قبل كده صلاة الظهر، فتذكر انه لم يصلي الصبح فحول النية، هنا فسخ نية الظهر وحولها لنية الصبح. هنا لا تصح ولا صبح ولا ظهر. ما التصح ايه هنا؟ نفلا، نفلا مطلقا كما قلنا قبل ذلك. طيب، هنا بقى احنا بنتكلم على ده تحويل النية. في امر تاني اللي هو الفسخ، هو مش هيحول ولكن سيفسخ النية، يعني ينوي الخروج من الصلاة. هو بيصلي صلاتنا فينا مثلا، فكان منتظر قطار او كذا فسمع الصوت او لقى الوقت جه او كذا فنوى الخروج من الصلاة، حتى ولو استمر بعدها فهو صلاته باطلة بمجرد النية. واضح الكلام يا اخواني؟ زي الصيام كده، انسان هو صائم جه وقت المغرب مثلا او قبل المغرب هو نوى ان هو يصوم نفس، نوى ان هو يخرج من الصيام، فسخ النية، اكل او لم ياكل فصيامه ده ايه؟ باطل، خلاص انتهى الصيام ده. واضح
كان نوى الفسخ يتعلق عليه شرط، يعني
التعليق على شرط المذهب بيقولوا ان هو يفسخ من وقته. يعني ايه؟ يعني يقول ان اتى محمد انا ساصلي، هو في ذهنه كده، ان اتى محمد ساقطع صلاتي. في المذهب يقولوا الصلاه تنقطع من البدايه، تفسخ من البدايه. ولكن الاقرب والله اعلم ان هي لا تقطع، لكن المذهب يقول الصلاه باطله من البدايه. ليه؟ لان هو هنا علقها على شرط، والصحيح ان تصح تعليق النية على شرط. لو تحقق الشرط خلاص، لو محمد جه خلاص تبطل الصلاة. طب إن لم يأتي، هو المذهب أتى أو ما أتاش هو صلاته باطلة. طيب، دي الفسخ. الامر الثاني التردد في الفسخ. تعرفين زي قصة مين؟ قصة جريج. تعرفين جريج العابد لما كانت امه تأتي كل يوم، هو عابد من بني اسرائيل وفي صومعته كل يوم امه تأتي وتقول يا جريج يا جريج، فيقول امي وصلاتي امي وصلاتي. هنا في تردد في الفسخ، هل يخرج من الصلاة ولا لا، وبعد كده يختار ان هو يكمل في الصلاة. ده دي صورة لصور من صور تردد في الفسخ. المذهب يقول لنا التردد ده يبطل الصلاة. واضح الكلام يا اخواني؟ الصحيح ان مجرد التردد لا يبطل الصلاة، لان احنا عندنا النية ثبتت بيقين، واليقين لا يزول بالتردد او لا يزول بالشك. النية دي عندنا يقين، لابد من يقين مثله. زي ايه كده؟ زي فسخ او عزم على فسخ، خلاص يبقى في الحالة دي انتهى الامر. ده يقين يزيل اليقين اللي قبله اللي هو وجود النية، نية الصلاة. وده اختيار ابن حامد من الحنابلة، وده هو الصحيح ان التردد. ودي برضو مسألة دي في اي عبادة من العبادات، يعني في الصيام في الحج التردد، لا التردد في الفسخ اقصد، لا يبطل العبادة. الذي يبطل العبادة هو الفسخ، فسخ النية.
مثلا كان لو واحد صيم سمنه كده مثلا
وتردد
وقال انا هاكل مثلا وخلاص ان هو ياكل وما اكلش،
ده كده صيامه باطل.
صيامه باطل؟
اه، بخلاف ما واحد يقول ايه والله انا هشوف مروح كده في اكله حلوه ولا وحشه. بعض الناس هنا في الحاله دي راح ولا الاكله مفيش اكل.
اللي يحصل رجع في كلامه تاني.
طب رد عليا الاول. طيب عشان كده لا انتبه وبعد كده اسال سؤال. يبقى احنا بنقول دلوقتي واحد في ذهنه دلوقتي هو صايم وهو تردد، هو تعبان، فقال ما اشوف هقدر اصوم ولا ما اصومش، هقدر اكمل صيام ولا ما اكملش، لكن هو في البدايه هو انا الصيام. يبقى عنده هنا دخل بيقين، ففي الحاله دي لا يبطل الصيام، ما يفسدش الصيام، يفسد لو نوى الفسخ، اما غير كده فلا يبطل. يعني المساله دي هتتكرر معانا، بس انا بنبه على كده، لكن دي مش مسالتنا دلوقتي، مساله الصيام. طيب يقول لنا لأن استدامة النية شرط. بعض الناس ممكن يفهم أن استدامة النية شرط، أن لو غفل في الصلاة عن النية تبطل صلاته. الكلام ده باطل. استدامة النية احنا عندنا في استدامة، في استدامتين، استدامة حكمية واستدامة حقيقية. الاستدامة الحقيقية أن الإنسان لا يزال يتذكر الصلاة ونية الصلاة طوال الوقت، ما يغفلش ابدا، وده قلما ما يحدث. لكن النيه الحكميه، الاستدامه الحكميه، ان الانسان لا ينوي غير الصلاه، لا ينوي الفسخ، ولو غفل في اثناء الصلاه مش اشكال، وان كان طبعا ده ينقص من الاجر ولكن لا يبطل الصلاه. يبقى فهمت معنى استدامه النيه؟ استدامه النيه يعني استدامه حكم النيه شرط، او الاستدامه الحكميه للنيه. اما الاستدامه الحقيقيه فده ما يعني احد الناس اللي يقدر يستطيع ان هو يستديم حقيقه النيه. نعم حكما ممكن. قال وبشكه، هل نوى؟ فعمل مع الشك عملا. انتبه لصوره المساله. يعني يعزم على الفسخ، هو ما فسخش بس خلاص هو نوى الآن ان هو مثلا سيفسخ بعد قليل. فهمنا الكلام ده؟ عازم. في فرق بين التردد وبين العزم. يعني زي مثلا انسان يكون هو تعرفين زي ما واحد يهم بالمعصية ان لم يفعلها كما قال صلى الله عليه وسلم كتبت له ايه؟ حسن. طيب ان عزم عليها وحال دونه ودون المعصية دي حائل خارج عن إرادته، تكتب عليه سيئة، يحاسب عليها بنياته. طب إيه الفرق؟ هنا الهم غير الإيه؟ غير العزم. ده خلاص يعني لم يتبقى أمامه غير الفعل فقط، ففي الحالة دي يحاسب محاسبة الفاعل. واحد خلاص هيسرق وبعد كده السيارة مشيت اللي كان هيسرقها، يبقى في الحالة كان عازم على السرقة. هنا يأسم يحاسب محسوب السرق يعني اسم السرق بنيته. طيب يقول وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا. صورة المسألة ان واحد يدخل في الصلاة مصلي كان مسلم يدخل في الصلاة ثم بعد ان يركع يشك ويسأل نفسه هل نويت الصلاة ام لا، هل نويت ما هو كان في صلاة الظهر، يسأل نفسه انا نويت ان انا بصلي صلاة الظهر ولا لا. فعمل مع الشك عملا، ايه العمل هنا اللي هو ايه؟ الركوع، الرفع من الركوع. اي عمل من اعمال الصلاة لو شك في النية ثم عمل قالوا تبطل. طب ليه؟ قال لك لان دلوقتي استدامة النية ده شرط، هو عمل عملا في الصلاة بدون نية وهو متردد. ايه هو العمل ده؟ اللي هو مثلا الركوع او الرفع من الركوع، لابد ان يكون عازم في الوقت ده، عازم النية ما يكونش متردد، ففي الحالة دي قالوا تبطل. ولكن ابن حامد ايضا خالف من الحنابلة، يعني خالف في هذه المسألة، بل قال يبني لان الشك لا يزيل حكم النية، وده الصحيح. بل يا اخواني الشيخ الإسلام تيمية قال يحرم عليه خروجه لشكه في النية، يعني لو شك في النية يحرم انه يخرج من الصلاة. ده وسواس، مفيش واحد بيدخل في الصلاة من غير نية، طالما دخل في الصلاة فالعلم يترتب عليه النية ولا بد. لو ربنا سبحانه وتعالى يعني فرض على الناس امر اخر غير كده فده يبقى تكليف بما لا يطاق، لان النية تتبع العلم ولا بد. فمفيش حاجة اسمها بعد ما يدخل الصلاة يشك هل هو نوى الصلاة او لم ينوى الصلاة. ففي الحالة دي قال يعني شيخ الاسلام يحرم عليه خروجه لشكه في النية، للعلم انه ما دخل الا بالنية. فالمسألة دي ده باب وسواس كبير جدا الانسان لا يفتحه على نفسه في مسألة النية بالذات. خلاص هنا ده امر مختلف. لو هو كان احنا بنتكلم على الشك، لكن واحد متيقن ان هو كان داخل صلاة مغرب وبعد كده حولها العشاء، ده امر مختلف كده. هنا حول نية الصلاة تنقلب هنا ايه؟ تنقلب نافلة، وعليه ان هو يعيد الصلاة من تاني، اقصد الفريضة. قال في الكافي لا ما يخرجش الا لو كان لم يتبقى وقت، يعني هو بقي له دقيقتين ووقت الصلاة يخرج، ففي الحالة دي لابد ان هو يخرج من الصلاة وينوي الصلاة المفروضة فريضة الوقت ويصليها مرة اخرى. نعم ان خرج ايه الوقت؟
ان خرج هو نفسه
بس احنا بنقول بدون شك، لابد يكون هو جازم، ففي الحالة دي خلاص مش بس هنا يستأنف لا يبني، يعني لا يبني على ما سبق، يستأنف يعني يبدأ صلاة من جديد. نعم. قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها، لأن الأصل عدمها، يقصد عدم الإيه؟ النية. الكلام ده فيه نظر، مش الأصل عدم النية ولا شيء يا إخواني، إحنا بنقول النية دي تتبع العلم. فصعب جدا إنسان رايح الصلاة ودخل في الصلاة وهو يعلم أنه في الصلاة وبعد ذلك نقول الأصل عدم النية، لا، هذا فيه نظر. قال فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه. يعني إيه صورة المسألة؟ دخل في الصلاة ولم يفعل شيئا آخر ثم شك هل نوى أم لا، فقال لنا هنا إيه؟ فإن ذكر أنه نوى، لما جه يفكر كده ويرجع بالذاكرة قال لا ده أنا كنت مستحضر الأمر ونويت إن دي صلاة الظهر، بس هو لسه ما عملش أي حاجة غير إن هو كبر بس ودخل في الصلاة. قال في الحالة دي أجزأه، يبقى الصلاة لا تبطل. طب وإن فعل شيئا قبل ذكره وهو لسه شاكك، قرأ الفاتحة وبعدين ركع، ده هو إيه؟ أثناء الشك ثم ثم تذكر انه ايه؟ لا، انه نوى. ما هو لو تذكر ان هو ما نواش خلاص يبقى الامر ده من البدايه اصلا الصلاه كلها ايه؟ باطل، عمل عملا او لم يعمل. واضح الكلام؟ بس احنا بنتكلم دلوقتي عن رجل دخل الصلاه ثم بعد ذلك الصوره اللي ابن قدامه بيذكرها، بعد ما دخل الصلاه شك هل نوى الصلاه ام لا. ففي الحاله دي بيقول هنشوف والله هذا الرجل فعل فعلا ام لم يفعل. لم يفعل ثم تذكر انه كان ناويا، ففي الحاله دي كمل الصلاه، صلاه صحيحه. طيب تذكر انه كان ناويا للصلاه ولكن بعد ما فعل افعالا، يعني بعد ما ركع وسجد، كل ده اثناء الشك. عايز يقول لنا ان اثناء الشك فعل افعال وبعد كده تيقن ان هو كان داخل بنيه، ففي الحاله دي تبطل الصلاه. احنا بنقول في الحالتين الصلاه صحيحه، لانه ما دام انه في الصلاه اذا هو ناوي للصلاه. واضح؟ لان النيه هي العلم او تتبع العلم ملازما للعلم ولا بد. يعني ما ينفعش انت جاي الدرس الان وانت مش ناوي ان انت جاي الدرس. او ممكن تكون امر ثاني مساله النيه، الاخلاص وعدم الاخلاص هذا لا يطلع عليه الا الله. لكن انا بتكلم مجرد دخولك الدرس هنا انت تعلم انك الان في درس، يبقى اذا نويت الحضور لا شك، ما فيش انفصال بين الاثنين. واضح الكلام؟ ده اللي احنا عايزين نقوله. ففي الصورتين الصحيح ان هو يبني ولا يستأنف، الصلاة صحيحة ولا تبطل. يبقى المبطل اللي معانا ده اللي هو بشك هل نوى فعمل مع شك عمل، هذا فيه نظر والله اعلم. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا. ايه يعني؟ قال وما يشبه كلام الادمي. ملاذ الدنيا زي ما واحد مثلا يقول ايه، اللهم ارزقني جارية حسناء، زوجة جميلة، سيارة أنيقة، كده يعني أي حاجة من ملذ الدنيا. قالوا تبطل الصلاة. طبعا احنا عايزين نفرق بين أمرين، احنا بنتكلم عن البطلان وفي فرق بين ما ينبغي وما هو المستحب وبين الأحكام الشرعية، يعني اللي هو يترتب عليه الحرمة أو البطلان أو كذا. هو ابتداء هذا ده تكلف. يعني لو إنسان زي ما انتوا عارفين قصة مين؟ صحابي مين؟ حد يذكرنا كده؟
عمل ايه؟
الذي سمع ابنه يدعو في ويقول في دعاء اللهم ارزقني القصر الابيض على يمين الجنة، فقال ايه؟ يا بني لا تفعل، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون من امتي اقوام يعتدون في الدعاء والطهور. وده الصحابي فاهم ان هو ده ايه؟ ده تعدي في الدعاء. ان الانسان يشترط، يبقى عايز سياره لونها ونوعها وشكلها ومواصفاتها. لا، ده تعدي في الدعاء. لكن ممكن يعمم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. او حتى لو خصص، وان كان ده خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو خصص شيء معين في الدنيا بس ما يكونش بالتفصيلات دي كلها، او في الاخره ما يكونش برضه بهذا التفصيل. يعني ممكن ان هو يدعو ان ربنا يرزقه سياره او دابة او ان هو ينجح في الامتحان، لكن بمواصفات بقى وتفصيلات معينه وكده، ده في تعدي في الايه؟ في الدعاء. لكن احنا بنتكلم هنا في مساله اخرى. لو دعا بهذا الدعاء في الصلاه، اي دعاء من ادعيه الدنيا ملاذ الدنيا، ده طبعا يخرج منه امور الاخره او ما يترتب عليه في الدنيا من امور الاخره. يعني زي ايه كده؟ زي ما ان الانسان يدعو بسعه العلم، بزياده في العلم، ما ده في الدنيا، ولكن امر اخروي. واضح الكلام؟ ده مش محل الخلاف. محل الخلاف هنا اللي احنا بنتكلم عنه ان هو يدعو بملاذ الدنيا في صلاته تحديدا، زي ما بنقول كده ان هو يدعو بسياره، ببيت، بامراه، بكذا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يبطل بهذا، إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. طبعا معروف الحديث ده، حديث معاوية بن الحكم السلمي لما أتى وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحد القوم فشمته، قال يرحمك الله. ده معاوية اللي بيقول كده في الصلاة رضي الله عنه. كان يجهل يعني وجوب الإنصات وحرمة الكلام في الصلاة. فقال فنظر إلي القوم فيعني فحتى ضربوا على أفخاذهم، فقلت واثكل أمياه، يعني يعني انا عملت ايه؟ تكلم اكثر اهو. ثم سكت. فلما انتهى من الصلاة قال فيعني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شوف الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. تخيل أنت لو واحد بين المسلمين عمل كده، ولا فعل ما فعله الأعراب اللي بال في المسجد ولا كده، شوف الناس ده يعني الله مستعان. ينبغي على الأخ أن هو يترفق مع الناس يا إخواني. والله الرفق ده يعني شوف كما في الحديث، ما أعطي أحد عطاء أوسع من الرفق، حاجة عجيبة جدا. فالأخ لابد أن يكون بالذات الأخ يعني متحلي بالدعوة إلى الله، وده يعني ما فيش أخ ينفع يبقى ملتزم من غير ما يدعو إلى الله، سواء كان في بيتي في عملي في يعني المكان اختلاطه بالناس في المسجد في أي مكان. فلابد أن هو يستعمل الرفق. شوف الصحابي أثر فيه جدا الرفق، لدرجة يعني شوف هو يتذكر موقف برمته فيقول والله يعني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال إنما هذه الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما الشاهد هنا؟ الشاهد قالوا إنما هي التسبيح والتكبير، لا ما ذكرش التهليل، وقراءة القرآن، ولا يصح أو رواية تانية لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فقالوا الدعاء بملذ الدنيا ده شيء من كلام الناس، فلذلك الدعاء به يبطل الصلاة. أول شيء هذا الدليل يعني يعترض عليه بأدلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. أعجبه إليه دي كلمة واسعة خالص، يعني تشمل دعاء بملذ الدنيا وملذ الآخرة. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا متفق عليه. في رواية مسلم قال: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. فالألفاظ كلها تفيد العموم، أي دعاء. وإن كان طبعا من أفضل الأدعية الإنسان يعمم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس إحنا بنقول لو إنسان فعل ذلك ودعا بأي شيء من الأشياء على وجه التفصيل شاف الدنيا، صحيح أن الصلاة لا تبطل بهذا. أما حديث معاوية بن حكم السلمي فذكر هذه الأشياء إنما إنما يعني التسبيح والتكبير وقراءة القرآن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الحصر، وإلا فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التهليل ولا التحميد. واضح يا إخواني؟ فإذا نقول إن لو إنسان حمد الله في صلاة تبطل الصلاة، ده واجب من الواجبات على المأموم: ربنا ولك الحمد. واضح الكلام؟ فيعني إذا الحديث ليس فيه يعني حصر الصلاة في هذه الأشياء، لكن الحديث يبين حرمة. لابد إحنا ما ننتزعش الدليل عن سياقه. سياق الدليل هو كلام البشر، هو قال له يرحمك الله، وبخاطب كده البشر. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني ولم يقل من دعاء الناس. الصحيح أن الدعاء بملاذ الدنيا لا يبطل الصلاة. قال: وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلى الله عليه وسلم.
طب الصحيح ده لا يبطل الصلاة بملاذ الدنيا، طب الدليل هنا اللي فرق حاجة
قول انت الحديث ايه
اللي هو اللي معانا يعني؟
لا، حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه. قال: والاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد. يعني مثلا واحد وهو في الصلاة يقول ايه: يرحمك الله يا فلان، رحمك الله يا عبد الله مثلا. فهنا أتى بكاف الخطاب، زي ما هو معاوية كده في الصلاة رضي الله عنه، معاوية بن الحكم السلمي قال إيه: يرحمك الله للصحابي الذي عطس عليه الصلاة والسلام. لغير الله ورسوله أحمد، قال لأنه كلام، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني عايز يقول الكاف كاف الخطاب دي هتبقى كده كلام، والكلام بالإجماع يبطل الصلاة. فالكاف دي تحول الكلام إلى كلام بشر، ولكن هذا لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه عايز يقول كده؟ عشان التشهد، سلام عليك أيها النبي، واضح الكلام؟ أو الإنسان يحمد الله في صلاته، يثني على الله، أحمدك يا ربي مثلا في الصلاة، هذا لا يبطل الصلاة. لكن كيف الخطاب لغير الله ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة تبطلها. وبعدين بقى وكأنه هنا بيعرض إشكال ممكن يستشكله البعض، فيقول قوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله، ممكن بعض الناس هو مش هنا في كاف، الكاف هنا كانت لمين؟ عايد على مين؟ على الشيطان. قال قبل التحريم، ده احتمال، أو مؤول قاله في الفروع وعده في الإقناع. من صاحب الفروع؟ ابن مفلح. مين ابن مفلح؟ ما نقول صاحب الفروع يبقى ابن مفلح، ما عندنا فيه ابن مفلح مشهورين. يميزهم ازاي؟ ما يقال ابن مفلح. مين الاول؟ مين ابن مفلح المشهورين يعني؟ الاول شمس الدين ابن مفلح، له صاحب مين؟ صاحب الفروع. والثاني برهان الدين ابن مفلح، صاحب ايه؟ المبدع، شرح المقنع. اما يقولوا صاحب الفروع او قال في الفروع يبقى معروف شمس الدين، وده الكبير. الثاني حفيد من احفاده صغير. يقول قال صاحب المبدع او قال ابن مفلح في المبدع يبقى هو الصغير، وان كان الاشهر لما يذكروا ابن مفلح كده في الغالب بيطلقوا ابن مفلح على شمس الدين اللي هو صاحب الفروع. بس يعني للعلم ان هو يعني عشان ما تطلقش انت ابن مفلح دي كده على اي حد، ده المشهور يعني. عده في الاقناع، من صاحب الاقناع؟ الحجاوي، مش ابن قدامة. الحجاوي اشهر شرح ليه الكتاب بتاع الاقناع، كشاف القناع، كشاف القناع اللي هو شرح الاقناع للبهوتي. قال عده في الاقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا اقرب ان هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقول اعوذ بالله منك، يعني يخاطب الشيطان في الفصل، العنك بلعنه الله. قال وبالقهقه، تبطل الصلاه بالقهقه. لحديث جابر مرفوعا القهقه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء، رواه الدارقطني، ده ضعيف، او قال الشيخ الالباني منكر. والصحيح هو من قول جابر، يعني ده موقوف على جابر ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وده حكم صحابي مش حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاه، وده هو الدليل، انا في اجماع عندنا في المساله دي ان الضحك يفسد الصلاه. قال واكثر اهل العلم على ان التبسم لا يفسدها، قاله في المغني. يبقى القهقهه دي بتبقى بصوت، مش عشان ان هي بصوت يعني ان هي فيها حرفين حرفان يبقى ابطلت الصلاه. العبره ليست بالحروف هنا، ولكن العبره هنا في يعني خروج الصوت في الصلاه في موضع لا يناسبه، هذا اللي هو مساله اللي هذا ليس يعني ده يناقض الخشوع والخضوع واجلال الله تبارك وتعالى في الصلاه. فلذلك فرق بين القهقهه وبين التبسم. ممكن الانسان يغلب عليه يتذكر او يقال عنده شيء او كذا يعني يغلب او يغلب على امره ويتبسم، فالتبسم هذا لا يبطل الصلاه. لكن القهقهه بالصوت دي هذا من المبطلات، وده فيه اجماع نقله من المنذر كما معنا في الشرح. نعم
يدل بالدليل فقط،
لا ما هو الدليل ضعيف، هو ده قول الصحابي مش قول النبي صلى الله عليه وسلم،
قول الصحابي فقط.
وفي ادله عامه زي ما نقول كده ان ده ينافي الخشوع الواجب في الصلاه، فيها استخفاف، فيها تلاعب، والتلاعب ده طبعا يناقض مقصود الصلاه.
نعم رحمك الله يا فلان ديت.
ما هو هنا اتى بكاف الخطاب. نعم وبالكلام ولو سهوا، يعني تبطل الصلاة بالكلام ولو سهوا، يعني إنسان كان يفكر في شيء مثلا فسهى فتكلم في الصلاة أو نسي، لما تقدم؟ ما الذي تقدم؟
الكلام
لا، هو لما تقدم يبقى هو عايز يقول دليل، هو أتى باللام لام التعليم. أيوة، إن صلاتنا هذه لا يصح أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، حديث معاوية بن الحكم السلم، وقوله فأمرنا بالسكوت، هنا الهاء هنا ضمير عائد على من؟ الصحابي، الصحابي هنا اللي هو زيد بن أرقم. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن أرقم. الحديث مشهور في البخاري ومسلم، قال زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بجانبه، كان هذا مباح ونسخ من الشيء، يعني كان ممكن يتكلم معه يسلم عليه في الصلاة وهكذا، حتى نزلت حافظوا على إيه؟ على الصلاة، على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولكن قول المصنف ولو سهوا هذا فيه نظر، فالناس والجاهل إذا تكلم في الصلاة بجهل أو بنسيان فالصحيح أن صلاته لا تبطل، بل صلاته صحيحة. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واضح يا إخواني؟ يعني هو المذهب يعذر بالجهل في المسألة دي، الجاهل يعذره ويقول أنه تصحي صلاته، زي معاوية بن الحكم السلمي كده كان يجهل حرمة الكلام في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. فكذلك النسيان للحديث الذي ذكرناه. احنا عندنا في إجماع نقل ابن المنذر أن من تكلم في الصلاة متعمدا لغير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة، ومن تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة ده محل اتفاق مفيش خلاف، متعمد خرج منه الايه؟ الناس. لا، الجاهل لما نقول ايه؟ عالما، ان يعني احنا بنقول الجاهل ده اصلا في خلاف، يعني مش محل اتفاق بين العلماء في مسألة الجاهل دي. واضح يا اخوان؟ يعني عندما الإمام أبي حنيفة لا يعذره، يعني لو إنسان جاهل وتكلم في الصلاة قال تبطل صلاة، فلا. لكن إحنا عايزين دلوقتي نقول محل الاتفاق، هم اتفقوا على مسألة على صورة واحدة واختلفوا في غيرها، يبقى هم دلوقتي اتفقوا على أن من تكلم في صلاته متعمدا لغير مصلحة الصلاة فصلاته باطلة. هيخرج بقى في مسائل كثيرة مختلف فيها، زي الناسي، زي الجاهل، زي المكره، وكذلك من تكلم لمصلحة الصلاة أو المغلوب على الكلام، زي إنسان مثلا عطس في صلاته أو بكى في صلاته فخرج منه بعض الكلام أو بعض الصوت، خرج منه حرفان أو أكثر، أتته سعلة مثلا بيكح أو يتنحنح في صلاته فخرج منه حرفان، دي كلها بقى مسائل خلافية، لكن احنا عندنا الاتفاق على المسألة اللي ذكرناها، تكلم في صلاته متعمدا لغير مصلحة الصلاة. في مسألة أخرى هو ذكرها معنا اللي هو السهو أو النسيان، واختار معنا أن من تكلم في صلاته ساهيا تبطل الصلاة، واحنا بنقول الصحيح أنها لا تبطل، وكذلك الجاهل لا إن تكلم بجهل في الصلاة ففي الحقيقة ده معذور، عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المكره أو كما قلنا الإنسان المغلوب على شيء من هذه الأشياء، زي إيه كده؟ واحد يتثاءب، واحد بيتاوب فخرج منه صوت غصب عنه، ده لا يعد في العرف كلاما، محدش يقدر يقول ده كلامه ليه معنى. فيتثاءب يقول ها، مع ان ها دي كم حرف؟ ثلاث حروف مش حرفين بس. اصل بعض الفقهاء يقول لو خرج منه حرفان بطلت صلاته، لا هذا الكلام غير منضبط، العبرة مش بالحروف. طب لماذا ليست العبرة بالحروف؟ لان احنا عندنا في اتفاق على جواز البصاق في الصلاة. طيب البصاق دوت لو انسان بصق في منديل مثلا في صلاة، ففي الحالة دي هيخرج منه صوت ولا مش هيخرج منه صوت؟ يخرج منه صوت. طب الصوت ده بيتكون من حرفين تاء وفاء. لا مش لازم يمدها. اجمعوا على جواز البصاق في الصلاة كما يقول ابن بطال. واضح الكلام؟ فالتثاؤب او غيره من باب اولى. ايه الفرق بين التثاؤب وبين التأوه في الصلاة زي اه مثلا بس يغلبه، يغلب على او التنحنح او السعال اخذته سعلة او سعلة الكحة، يعني واحد قال او يبقى دي صدر منه ايه دلوقتي حرفان، الحرف الاول اللي هو الهمزة والتاني الهاء، فالهمزة والهاء يعني كما ان التاء والفاء في البصاق لا تبطل الصلاة ده اجماعا، فكذلك الهمزة والهاء لا تبطل الصلاة قياسا على مسألة الايه البصاق. فانا عايز اقول لكم ان العبرة مش بالايه، مش بعدد الحروف، العبرة هل هذا يعد كلاما ام لا يعد كلاما. وان كان هو كثير من الفقهاء وهنا بيرجحوا معنا في المذهب خروج حرفين من الانسان في الصلاة تبطل الصلاة، ولكن الصحيح كما ذكرنا. فالحالة الثالثة اللي احنا بنتكلم عنها اللي بيخرج من فيه بغير اختياره زي التثاؤب او يتنفس بصوت عالي مثلا، واحد بينهك في الصلاة فممكن ايه يخرج من فمه، لو تنفس من فمه مثلا يخرج الزفير ممكن يقول ها دي بتكون من ايه من حرفين اهو همزة وهاء هكذا، او يسعل يعني يجيله كحة او يعطس الى غير ذلك، بس بشرط ان يكون يعني لا يفعل ذلك بارادته، يعني ما يكونش ان هو ايه قاعد بقى في الصلاة واخدها قاعد يتنحنح طول الصلاة من غير حاجة، لكن هو محتاج الى النحنحة او كذا فخلاص لا بأس، وهذا لا يبطل الصلاة. يبقى الساهي او الناس والجاهل والمكره والمغلوب يعني في خروج الحروف في التثاؤب او غير ذلك او النحنحة او شيء من هذا، هذا لا تبطل صلاته، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. اما بقيت مسألة اللي هو تكلم لمصلحة الصلاة اللي هو قول الامام مالك، يعني امام مالك بيقول يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. يعني ايه الكلام لمصلحة الصلاة؟ يعني مثلا في الصورة اللي احنا ذكرناها امام قام للركعة خامسة والمأموم يريد ان هو يذكره ينبهه، فعليه ان يسبح يقول سبحان الله، لم يفهم الامام، هو مش فاهم ايه الخطأ اللي عنده. بعض الاخوة مرة دخل اول ما دخل ان قارئ السورة الاخرى ثم قرأ سورة الفاتحة، الناس تسبح ولا هو هنا ومش عارف ايه الخطأ، يجيب السورة من الاول تاني يعني يسبح فين وفين، بعد فترة طويلة تذكر ان هو لم يقرأ ايه فاتحة الكتاب. الامام مالك في الحالة دي يقول لو تكلم المأموم لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، يعني يقول اقرأ الفاتحة. طب ما الدليل؟ مع ان الجمهور خالف هذا، قالوا استدل بحديث قصة ذي اليدين. قصة ذي اليدين هتأتي معنا في سجود السهو، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بعض الروايات العصر ثم سلم من ركعتين ثم قام صلى الله عليه وسلم فدخل بيته ثم خرج، فقام رجل في يده طول كفيدة طويلة يقال له ذو اليدين، وفي القوم أبو بكر وعمر ولم يتكلم أحد إلا ذو اليدين، فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ ما زمان تشريع ممكن يحصل نسخ للصلوات فبيسأل أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يحدث، فقال بل حدث بعض ذلك يا رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال قالوا صدق ذو اليدين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم حديث ده في البخاري وفي مسلم من حديث أبي هريرة. الشاهد اللي استدل به الإمام مالك إن هنا ذو اليدين تكلم وقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. ولما يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقص في الصلاة إيه اللي حصل؟ مش مسألة سأل الصحابة، تم الصلاة وبنى على ما سبق ولم يستأنف، فقال إذن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. الجمهور قالوا لا، ابتداء أحاديث وعموم النهي عن الكلام في الصلاة يجعلنا لا نوافق على قول الإمام مالك، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، وقوموا لله قانتين، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني أدلة كثيرة ابتداء، فهذه الأدلة تدل على عدم الجواز سواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة. أما حديث ذي اليدين فابتداء ذو اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن النسخ، يعني هو يحتمل ويظن أن الصلاة انتهت، نسخت الرباعية وأصبحت ثنائية مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع الصحابة كان يظن أن الصلاة تامة، بل لما ذو اليدين أخبره قال كل ذلك لم يحدث، بل لما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كان يظن أن الصلاة قد اكتملت، فهذا ليس فيه دليل على جواز الكلام لمصلحة الصلاة. عشان كده احنا لما لو تفتكروا في البداية خالص قلنا ايه، ان ابن المنتج لما نقل اجماع نقل اجماع بضابطين. الضابط الاول قال ايه؟ اجمعوا على ان الصلاة ان من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحة الصلاة فصلاة باطلة، لان المسائل دي زي ما ذكرنا في بعض النسخ في المغني هتلاقوا ايه اللام دي مش موجودة، ده تصحيف باين جدا وظاهر، يعني النص كده في بعض النسخ بتاعت المغني اللي فيما النسخ اللي هي الايه المصريه هنا هتلاقي مكتوب كده اجمعوا على ان من تكلم في صلاته عامدا لمصلحه الصلاه فصلاته باطله. قلبت المعنى ازاي؟ عشان كده لابد انت تهتم بطبعات الكتب. ده كده ده تصحيف، هو ده كده في سقط. ايه السقط هنا؟ لغير مصلحه الصلاه، وغير دي قلبت المعنى تمام. اتفضل. تعرض دلوقتي يعني. انت عايز تقول ان ده كلام خارج الصلاه ولا داخل الصلاه؟
على كلام خالد موجود داخل الصف.
طيب
الكلام دوت هو طالما انا اظهر كلام ادم تكلم ذوي يدين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه،
هم كده تكلموا في الصلاه يعلمون انهم في صلاه،
علموا بعد ذلك انهم كانوا في صلاه.
لا لا انا بتكلم وقت الكلام، وقت الكلام،
وقت الكلام لم يعلموا،
لم يعلموا صح. لا احنا بنتكلم دلوقتي على واحد يعلم انه في صلاه، هل دي نفس المساله؟
نفس المساله ما هو
لا مش نفس المساله. ازاي مش نفس المساله؟ هو في حقيقه الامر يعني بعد العلم اصبحت نفس المساله، لكن احنا بنتكلم دلوقتي اثناء كلام ذي اليدين واثناء كلام رد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم صلى الله عليه وسلم انه في صلاه الان؟ لم يكن يعلم، لكن انا الان اعلم اني في صلاه واتكلم عمدا، الصوره مختلفه.
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء بكلام الناس.
جميل.
ده حدث بعد ما الصحابه تكلموا وكانوا لا يعلموا، كانوا لا يعلموا بان لا يجوز الكلام
كده، عذروا بالجهل.
عذروا بالجهل،
ولكن هنا احنا بنتكلم مش انسان جاهل، احنا بنتكلم انسان عالم ومتعمد.
النبي كان لو كان كده كان النبي نهى عن تكلم ذو اليدين بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم علم انه
هو ذو اليدين لم ياتي بمخالفه للشرع عشان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان اولا هو معلوم عند الصحابه كان استقر حرمه الكلام في الصلاه، ذو اليدين كان يعلم والصحابه كانوا يعلمون حرمه الكلام في الصلاه، ولكن لما تكلم ذو اليدين وهو يعلم او وهو لا يدري ولا يعلم انه في صلاه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر عليه شيء هو لم يعرفه.
بس كلامه يدل على ان هو شك.
مين اللي شاكك؟ ما هو طيب
يدل على شك، هل هو في الصلاه؟
سؤال سؤال، هل في حل اخر؟ يعني ذو اليدين قدامه حل ثاني؟ فيش حل ثاني، لابد ان هو يسال. ده في زمان تشريع وعنده احتمال كبير جدا ان الصلاه نسخت الرباعيه واصبحت ثنائيه.
الصحابه نفسهم ما كلموش يعني.
والصحابه لم يسال، لا هم لم يتكلموا هيبه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ممكن
نظن
ان هو نسخ ان اصلا الكلام والحوار اللي حدث كله في غير حال الصلاه.
في غير حال الصلاه. ما هو في نعم، بس هو في الحقيقة هو كل دوت هنعتبره صلاة. لو الإنسان يعني على سبيل المثال لو هو دلوقتي طال الفاصل، الفاصل ده طال، في الحالة دي هنقول إيه؟ يستأنف يعيد، فلابد هنا من ضوابط يعني الفاصل يكون يسيرا، واضح الكلام؟ لا يأتي بمناقض للصلاة. يعني هو دلوقتي لو أحدث واحد من الصحابة في هذا الوقت يبقى الواجب عليه ايه؟
يعيد،
هيستأنف مش هيبني وهكذا. فهو استدلال جيد من الإمام مالك، ولكن يعني عموم النهي مع زي ما بنقول هنا في قياس مع الفارق، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخ طب هو إذا كان مثلا،
وهذا القول هو أحوط قول الجمهور،
هو إذا كان مثلا كان فيهم كلمة مهمة بالنسبة مثلا هو وسهوا كده سهوا طلع وسط الصلاة وأحمد محمود لأن طلع وكلم مرض وكلها فرض فذكر أنه في صلاة.
على المذهب تبطل الصلاة، وعلى الراجح أن الصلاة صحيحة لو انتهى، يعني وقت ما تذكر أنه في صلاة انتهى. ده محتاج يراجع قلبه بقى. قال وبتقدم المأموم على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، يعني إنسان يصلي وبعدين يأتي واحد من المأمومين ويصلي أمام الإمام يتقدم عليه. قالوا الصلاة هنا باطلة. المسألة دي فيها ثلاث أقوال، قول بالبطلان مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول فيه تفصيل في حال العذر، يجوز في حال العذر ولا يجوز في غير حال العذر. الجمهور لأئمة الثلاثة خلافا لمالك قالوا الصلاة تبطل لو تقدم المأموم على الإمام حتى مع ضيق المكان، قالوا لو المكان ضيق تبطل الصلاة، إلا طبعا في قالوا في حال الخوف، هذا أمر مختلف. صلاة الخوف فيها استثناءات كثيرة جدا لا نقيس عليها غيرها. الإمام مالك قال يجوز مطلقا، سواء كان مكان ضيقا أو لا. ولكن شيخ الإسلام تيمية جمع ويعني بين القولين وقال هذه المسألة الصحيح فيها التفصيل، إن كان لعذر فتصح الصلاة، يعني المكان ضيق وما فيش مكان غير أنه يصلي يعمله صف أمام الإمام، فقالوا في هذه الحالة تصح الصلاة، زي ما بيحصل كتير المسجد يمتلئ وممكن الناس تصلي في الشارع وبعض والشارع كمان يزدحم على الآخر، فيصلوا يعني مش بمحاذاة الإمام لا كمان أمام الإمام، ففي الحالة دي قالوا يعني على القول الثالث دوت وهو يعني الأقرب وإن كان الأحوط قول الجمهور، فقال الشيخ الإسلام تصح لأنه واجب والواجبات تسقط بالأعذار، لكن الجمهور عندهم دي شرط والشرط لا يسقط في هذه الحالة. واضح الكلام يا إخواني؟ والعبرة بالكعب مش بالأصابع، يعني في تسوية الصف وفي التقدم والتأخر العبرة بالإيه؟ بالكعب، يعني ممكن بالعقب، يعني آسف بالعقب، فالعبرة بالعقب ليس بالعقب، ممكن يبقى واحد يصلي جنب إنسان آخر وفي محاذاة في الأعقاب، ويكون رجلي أطول صبع أطول فهذا لا شيء فيه. استدلوا بقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، والأصل إن المتابع يكون خلف من يتابعه ليس بقى، لأنه هو لو أراد إنه هو ينظر فيتابع الإمام أو كذا يضطر إنه هو يستدبر القبلة، واستدبر القبلة ده يعني مبطل في حد ذاته مبطلات الصلاة. بالأعقاب بالأصابع
والمأموم مثلا زيادة على الإمام بالعقب لو كان يكسر رجله أو قدمه
صغيرة شوية عند الجمهور تبطل
حتى لو بيصلي منفرد عليه.
ما هو إمام ومأموم الكلام هنا في كله، في سواء كان الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو أكثر من ذلك، فإحنا نهتم يا إخواني إن في الأمور زي كده يعني الإنسان يحاذي الإمام لو صلى يعني مع الإمام فقط هو وحده مع الإمام، ففي الحالة دي يحاذي بالإيه؟ بالأعقاب بالعقب.
الكلام لمصلحة الصلاة يبطل؟
بقول الجمهور صح النوم. قال وبتقدم المأموم على إمامه. أنا عذرا إخواني لو في أسئلة ممكن لو تبقى وقت عشان بس نخلص الفصل دوت طيب ماشي أنا معاك بعد ما ننتهي. طيب قال وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، يعني الإمام أحدث في صلاة، فقالوا إذن صلاة باطلة تبطل وصلاة المأمومين سواء كان بعذر أو لغير عذر، يعني لعذر زي ما ذكرنا كده إنسان خلاص أحدث هو معذور، بغير عذر زي ما إنسان مثلا يتعمد إحالة معنى في الفاتحة أو كذا، فالصحيح أن المأموم لو علم ببطلان صلاة الإمام ونوى المفارقة من لحظاتها أن صلاته صحيحة ويبني على ما سبق، يعني أنا دلوقتي اللي هي مسألة الاستخلاف المشهور، الإمام استخلف أحدث فأتى بواحد من الصف وجعله إماما، صلاة المأمومين تصح. نعم. أو أنت سمعت مثلا إمام بيلحن يغير المعنى في الفاتحة أو غير الفاتحة، يغير المعنى متعمدا، طب متعمد دي أنا مش صعبة شوية إن أنا إلا لو كان مثلا أنت كلمته قبل كده وهو برضو يتعمد هذا الأمر، إن كان دي صعبة جدا يعني، ولكن إحنا بنقول يعني ممكن صورة أخرى زي مثلا الإمام الذي قعد بعدما شرع في القراءة للركعة الثالثة ونسي التشهد الأول وكان عامدا عالما وجلس، في الحالة دي أنت ممكن تنوي ساعتها ليه؟ تنوي المفارقة، مفارقة الصلاة الجماعة يعني، وصلاتك تبقى صحيحة. نعم. قال لعذر أو لغيره اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيفة قاله في الفروع. طبعا اختاره الأكثر، الأكثر هنا مش أكثر العلماء المذاهب ولكن أكثر مين؟ الحنابلة. مين قال الحنفي؟ احنا بندرس مذهب حنبلي ام حنفي؟ اكثر الحنابله. طب نفرق ازاي لما العالم يقول او الشرح يقول اكثر العلماء ان دول حنابله ولا دول مذاهب اكثر المذاهب؟ حسب السياق. في حد قال حسب السياق صح؟
بيقولوا وفقا لابي
نعم. حنيفه. احسنت. ممكن هنا دلوقتي صرح وقال وفقا لابي حنيفه. طب هو لو اكثر العلماء مش هيبقى وفقا لابي حنيفه، هيبقى وفقا لاكثر العلماء. وفي شاهد اخر اللي هو ايه؟ ما قال لنا قال له في الفروع. فالفروع ده كتاب اصلا بالدرجه الاولى كتاب مذهبي، واضح؟ طيب بيقول وبسلامه عمدا قبل امامه لانه ترك متابعه امامه لغير عذر. واحد سلم متعمد وصلاه الجماعه قبل ان يسلم الامام فصلاته تبطل، والله اعلم. قال او سهوا ولم يعده بعده، يعني لو سلم سهوا قبل الامام فالواجب عليه ان هو يكمل الصلاه ويعيد هذا السلام بعده، يعني يعيد في اخر يعني بعد ما ينتهي الامام من السلام هو يسلم يتابع الامام. فهنا لو فعل ذلك لم تفطر، لكن لو سلم ثم الامام سلم واكتفى بالتسليم الاول ففي الحاله دي تفطر الصلاه ولا لا تفطر؟ يبقى المأموم سلم ثم سلم الامام. لو كان عمدا الصلاه باطلة. طيب لو كان نسيانا أو سهوا
يسلم بعد الإمام تاني.
لو سلم بعد الإمام تاني تصح الصلاة. طب لو لم يسلم بعد الإمام مرة أخرى تبطل الصلاة، واضح الكلام؟ يبقى دلوقتي تعجل وسلم قبل الإمام يعني سهوا كان ظن الإمام سلم أو كذا أو سهى، هنقول له الواجب عليك أن تأتي بالسلام مرة أخرى بعد الإيه؟ بعد سلام الإمام. قال وبالأكل والشرب. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة. يبقى فيه هنا إجماع في الفرض عامدا، يعني في خلاف في النفس بس الخلاف ضعيف، يعني أن هو بعض العلماء يقول وده يعني الرواية عن الإمام أحمد أن هو يجوز الشرب اليسير في النافلة لفعل بعض الصحابة، ولكن صحيح عدم الجواز مطلقا. قال سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. الواحد نسى أنه في الصلاة فأكل أو شرب أو كان جاهلا يجهل حرمة الأكل والشرب في الصلاة، بس هنا الشرط إيه؟ قال اليسير، يعني لو كان كثيرا يعني يفطر، لكن هنا ليس هناك دليل، ليس هناك دليل على التفرقة بين يسير وكثير. أقول هو ناسي أو جاهل، في الحالتين دول سواء كان الأكل كثير أو يسير أو الشرب كذلك فهو معذور. نعم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نعم. قال ويسجد له، يعني للسهو، يسجد سهوا لهذا الأكل أو الشرب لناس أو جاهل لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. قاله في الكفر. هي دي قاعدة عند الحنبلة وهتيجي معنا إن شاء الله في سجود السهو، إن ما تبطل الصلاة بعمده يجب له سجود السهو. ما تبطل الصلاة بعمده يعني يعني بتركه عمدا زي كده زي نعم الواجب مثلا، واحد ترك واجب من الواجبات نسى التشهد نسيانا، هو لو تعمد ترك التشهد اللي يحصل الصلاة باطلة ولا لا؟ باطلة. طيب لو نسى سهوا يجب عليه سجود السهو. هي دي القاعدة، ان هو ما تبطل الصلاة بعمده بتركه عمدا يعني ففي الحالة دي يجب عليه السجود لسهوه، يعني في حالة السهو. قال ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه لا يمكن التحرز منه، فيها مشقة بالغة. الإنسان حتى ممكن مهما نظف أسنانه وكذا ممكن يتوقع على الأشياء، فدي لو بلعها طبعا بغير تعمد، لو تعمد بلع شيء ولو حصاه لو عفر لو شيء يعني تراب أو كذا تبطل الصلاة، لكن احنا بنتكلم هنا يشق عليه، هنا يعني غلب عليه هذا الشيء فبلعه فلا شيء عليه. وكالكلام يعني في حكم الكلام، هو طبعا هو بعد ما ذكر حكم الكلام في الاول بعد كده يذكر اشياء في حكم الكلام، فيقول لنا انت نحنح بلا حاجة طول الصلاة قاعد يعمل كده او نفخ، فبان حرفان. وتقدم ان هذا فيه نظر، ان العبرة مش في الحروف، العبرة هل يعد هذا كلاما في لغة العرب، في كلام العرب ولا لا، في عرف الناس ولا لا. قال ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، رواه سعيد عن ابي هريرة نحوه، وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما. والمثبت مقدم على النافي هو ابن المنذر امام حافظ كبير، فهذه الاثار لا تثبت عن ابي هريرة ولا عن ابن عباس. وعنه اكرهه ولا اقول يقطع الصلاة. يبقى في رواية عن احمد بكراهة النحنحة او النفخ لغير حاجة، طبعا الانسان لو احتاج لهذا خلاص لا بأس، كان كان لغير حاجة. ودي الرواية الاصح اللي هو قول امام احمد دوت، وده وثقا للشافعي ومالك، وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وسبق واحنا قلنا ان في اجماع على جواز البصاق، والبصاق دي حرفين التاء والفاء، فكذلك النحنحة او النفخ، النفخ ده اف يعني همزة وفاء، فما الفرق بين تاء وفاء وهمزة وفاء؟ لا فرق، الاولى فيها اجماع على الجواز، فالثانية ينبغي ان تكون جائزة ايضا. قال لحديث الكسوف وفيه ثم نفخ، النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة فقال اف اف، رواه ابو داود. قال مهنا احد تلاميذة الامام احمد رحمه الله، رأيت ابا عبد الله امام احمد يتنحنح في صلاته، قال او انتحب لا خشية لله. لا خشية لله يعني ايه؟ يعني واحد يعني انتحب، انت عارفين انتحب البكاء ولكن بصوت، ده بيسموه النحيب. فالنحيب دوت يبطل الصلاة في المذهب. قال لا خشية لله، يعني إن فعله خشية لله تبارك وتعالى غلب عليه البكاء فصدر منه نحيب فلا بأس. أما أن هو يفعل هذا يتكلفه قالوا يبطل الصلاة. الصحيح أنه لا يبطل الصلاة، بس الإنسان يحترز من هذا. ده طبعا بقى بعض الناس بيبقى ايه للاسف بعض الائمه والله، وده كان بيحصل هنا في المنصوره في مساجد كبيره، في صلاه التراويح يجي الامام مجهز المناديل في جيبه وعشان صلاه عشان ليله 27 والدعاء وكذا، مجهز داخل بالمناديل وحاجات عجيبه. لا احنا عايزين نقول الامر ده بيغلب على الانسان. شوف هو حتى بيقول فان كان من خشيه الله تعالى لم يبطله، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. هذا يغلب على عمر رحمه الله. هنقول أنت عايز تتكلف هذا بس تبقى منفردا بقى لوحدك في البيت، تحاول أنت يعني تتكلف البكاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك، لكن يكون في صلاة الجماعة وكذا ده يخشى على الإنسان منه الرياء، إلا لو كان الإنسان يعني غلب عليه هذا الأمر. بل كان الصحابة يحاولون أن هم يكتموا مثل هذه الأشياء في المجالس العامة والصلاة. أبو الدرداء وجد أحد التابعين يعني يسجد ويبكي في المسجد، فغمزه وقال لو كان هذا في بيتك، يعني أنت عايز تبكي وعايز بقى تطيل الصلاة وكذا، يبقى في الإيه؟ في البيت. نعم طبعا الكلام ده أنت تنزله على نفسك، ما تطالبش بالآخرين، يعني مش تمشي تحكم على الناس تبقى حكم بقى على الناس كلها وتنسى نفسك. لا، إحنا الكلام ده تعامل به نفسك أنت، لكن الآخرين حسن الظن هو الأساس. انت قلبك قسى فلذلك لم تستطع البكاء، هو انسان ربنا من عليه بالبكاء، فما تتهموش وتنسى عيب نفسك والله اعلم. قال لا انما فتكلم او سبق على لساني حال قراءتي. واحد نام في الصلاه بس نوم خفيف، ممكن تكلم كلمه خلال الصلاه او سبق على لساني حال قراءتي، يعني اتى بحرف او بكلمه خطا اثناء القراءه، هذا لا يبطل الصلاه، لانه قدمه بيقول لا، يعني لا تبطل الصلاه. إنما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلط فيها، يعني في القراءة، فأتى بكلمة من غير القرآن وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه، قاله في المغني. أو غلبه سعال، يعني اللي هي الكحة، فمن الكحة، أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. شوف هنا بيقول غلبه، إشارة للكلام اللي احنا بنقول عليه. نص عليه في البكاء وقال مهنة صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه ها. كأن هذا يعني غلب الإمام أحمد، لأن طبعا معلوم أن هذا ليس يعني ها من الأشياء، ده مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ها ضحك منه الشيطان. فلكن أحيانا الإنسان يغلب عليه الأمر فممكن يحصل منه هذا لا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى، يعني سورة المؤمنين، إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة أو سعلة فركع، يعني رواه النسائي. عايز يقول إن هنا السعلة والسعلة ممكن تصدر من الإنسان، ويعني لا تبطل الصلاة بهذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.